شوي. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات وهي 10 آيات تسمى بآيات الإفك، وهذه الآيات كثر فيها الكلام والاختلاف، وينبغي لنا أن نتأمل في هذه الآيات وننظر في دلالتها على ماذا تدل. أولا، قوله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك. إن الذين جاءوا، هنا الله سبحانه وتعالى أخبر بأن من جاء بالإفك هم جماعة. إن الذين جاءوا، الذين كما تعلمون للجمع المذكرين، وجاءوا فاعلها واو الجماعة الذي يدل أيضا على الجماعة. فهذه الآيات، هذه الآيات المباركة، ظاهرها أن من افتعل الإفك هم جماعة وليس شخصا واحدا، أو ربما يكون المراد أن الذي افتعل الإفك هو واحد، كما هي العادة الكثيرة في أن الكذبة والإفك والافتراء عادة ما يفتعله شخص واحد ثم يروج له جماعة كثيرة ويشيعونه أعداد كبيرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف من افتعل الإفك والذين روجوا للإفك وأشاعوه وأذاعوه بأنهم جماعة، فجعلهم كأنهم ماذا؟ هم الذين جاءوا بالإفك كلهم، وإن كان الذي افتعله في بداية الأمر شخصا واحدا. ولهذا ورد التعبير بجاءوا، جاءوا بالإفك، ولم يقل الذين افتعلوا الإفك، وهذا يدل على أن الذي يفتعل الإفك والذي يروج للإفك ويذيع الإفك كلهم مشتركون في هذا العمل القبيح. الإفك ما هو؟ إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك هو الكذب، وقال بعضهم إنه هو الكذب العظيم السيء الظاهر القبح. المراد بالإفك هنا، المراد به هو قذف واحدة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله. القذف ربما يكون صدقا وربما يكون كذبا، فإنما نرأى رجلا وامرأة يمارسان الزنا وأخبر بذلك وقال رأيت كذا وكذا، فهذا قذف وهذا صدق، ما كذب هذا الرجل لكنه عند الله جل وعلا قذف، لأنه لا يجوز للإنسان لما يرى مثل هذا العمل القبيح يصدر من رجل وامرأة لا يجوز له أن يتكلم به، ومن تكلم به فهو قاذف ويستحق أن يقام عليه حد القذف. لكن إذا كان هذا القذف مضافا إلى كونه قذفا لأنه صدر من واحد أو لم تتوفر فيه شرائط الشهادة على عملية الزنا مضافا إلى ذلك فهو كذب، أي أنه لم يصدر من ذلك الرجل ولا من تلك المرأة أي عمل قبيح. فلذلك عبر الله جل وعلا على هذا العمل بأنه إفك، وفي ذلك دلالة على أنه لم يقع الزنا من تلك الزوجة التي هي من زوجات نبينا صلى الله عليه وآله، فهو قذف وهو كذب، فلذلك سمي إفكا. قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. العصبة كما ذكر في قواميس اللغة هم الجماعة، بعضهم يقول من 10 إلى 40 يسمون عصبة، وبعضهم قال لا من 3 إلى 10، وبعضهم قال غير ذلك. المهم أن هؤلاء الذين جاءوا بالإفك هم جماعة. قال منكم، وهذا خطاب للمسلمين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وخطاب إلى أولئك الذين كانوا محيطين بالنبي صلى الله عليه وآله لأنهم هم الذين صدر منهم هذا العمل. قال عصبة منكم، في التعبير بمنكم دلالة على ما يقوله الشيعة من أن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله صدرت منهم القبائح، صدرت منهم الذنوب العظام، وعليه فالشيعة لا يقولون بعدالة كل الصحابة، وإنما يقولون هناك من الصحابة من هم عدول أتقياء ورعون، وهؤلاء أعانوا النبي صلى الله عليه وآله وشادوا الإسلام وقام الإسلام بجهادهم وبجهدهم وبسيوفهم، هؤلاء نمدحهم ونحبهم ونجلهم ونتولاهم في الدنيا والآخرة ونترحم عليهم، ولكن ليس كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله مؤمنا به ومات على ذلك فهو عدل صالح، لأن الآيات المباركة في كتاب الله العزيز دلت على أن جملة من هؤلاء فعلوا القبائح، ومن ضمن تلك القبائح حادثة الإفك. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لا إشكال أيها الإخوة أن المعاصي العظام هي شر لمن ارتكبها، وهي وبال عليه في الدنيا والآخرة. فكيف كانت حادثة الإفك خيرا؟ إنما هي خير لمن وقع عليه الإفك، لأن الله جل وعلا أظهر براءته، وهي خير أيضا لعموم المسلمين، لأنهم يعلمون أنه ليس كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله مؤمنا به ومات على ذلك، ليس كل واحد منهم عدلا صالحا، بل هناك من ارتكب الجرائم والجرائر كما في هذه الحادثة. الله جل وعلا توعد الذين يعملون القبائح، ولا سيما من عمل مثل هذا العمل القبيح، وهو قذف المؤمنة الصالحة الغافلة البريئة. فإن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. والله جل وعلا أيضا توعد الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وآله، لأن هؤلاء لما قذفوا واحدة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت بريئة من ما قذفت به، لا إشكال أن هذا يؤذي عموم المسلمين ويؤذي خصوص النبي صلى الله عليه وآله. والله جل وعلا قال في كتابه العزيز: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. تلاحظون أيها الإخوة الأعزاء أن آية القذف الذين يرمون المحصنات، وهذه الآية اشتملت على نوعين من العقاب: أولا عذاب مهين أو عذاب عظيم، والأمر الثاني هو اللعنة في الدنيا والآخرة. فإذا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، هذا خطاب إلى الذين لم يخوضوا في عملية الإفك، فهو خير لهم لأنهم علموا وتيقنوا كما قلنا ببراءة زوجة النبي، ولأنهم أيضا صار عندهم تمييز وتصنيف لبعض من صحب النبي، فبعضهم عدل وبعضهم ليس كذلك. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. هؤلاء الذين افتعلوا حادثة الإفك والذين أشاعوها وأذاعوها وروجوا لها، لكل واحد منهم نصيب من الإثم الذي اكتسبه بسبب فعله القبيح من الافتعال أو من الترويج والإشاعة والإذاعة. فإن الله جل وعلا يحاسب الناس على أفعالهم القبيحة أو السيئة، والله جل وعلا لم يجعل هناك تصنيف بين الناس ويجعل لبعض الناس خصوصية ويعطي صك براءة ومغفرة إلى بعض الناس دون بعض، بحيث يقال إن هذا بما أنه لقي النبي صلى الله عليه وآله فإن الله جل وعلا أعطاه صك براءة، بحيث لا يعاقبه لا يلعنه لا يدخله نار جهنم. الأمر ليس كذلك، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبره أي الذي كان له دور كبير، إما بسبب أنه افتعل هذا الحادث، افتعل هذا القول، وبسبب أنه اختلق مسألة القذف، أو بسبب أن كان له دور عظيم في الإشاعة والإذاعة. الذي كان له دور كبير هذا له عذاب عظيم. التعبير في كتاب الله العزيز بعذاب عظيم عادة ما يشير إلى العذاب الأخروي لا العذاب الدنيوي، وهذا فيه رد لمن زعم أن بعض الذين افتعلوا الإفك أو الذين روجوا له وأشاعوه وأذاعوه وكان لهم دور بارز في ذلك، الله سبحانه وتعالى أصابهم بالعمى، فبعضهم يقول هذا هو عذابه. والأمر ليس كذلك، لأن العمى الذي أصيب به بعضهم بسبب طول العمر وكبر السن، وهذا أمر طبيعي في حال الإنسان، أنه لما يبلغ الإنسان سن كبيرة، يعني واحد منهم هو حسان بن ثابت، حسان بن ثابت كما يقال عمر 120 سنة، نصفها في الإسلام، نصفها قبل الإسلام والنصف الآخر في الإسلام، يعني لما أسلم كان عمره 60 سنة. طبيعي أنه لما يكبر ويتجاوز 100 يصاب بالعمى عادة، يعني هذا كثير في الناس. فليس هذا هو المراد بالعذاب العظيم، بل المراد هو العذاب الأخروي. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. كلمة لولا، يقول علماء اللغة إذا جاء بعدها فعل مضارع فهي تدل على الحث والتحضيض. أقول لولا تفعل كذا، يعني هل لا تفعل، أريدك أن تفعل. وأما إذا جاء قبلها فعل ماض لولا فعلت كذا، فإنها تدل على التوبيخ وعلى التنديم. التوبيخ يعني أنه هذا الإنسان ما فعل هذا الأمر الذي جاء بعد لولا. لما أقول لولا زرت زيدا أوبخه على عدم الزيارة، أو أوقعه في الندم، يعني أقول كان ينبغي لك أن تزور زيدا، فلما لم تزره كان حقا عليك أن تندم على ترك زيارته. هنا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني كان ينبغي لكم لما سمعتم هذا الإفك وهذا القذف أن تعملوا أمرين، يعني الوظيفة الشرعية التي تكون وظيفة لمن سمع أي إفك أمران. الأمر الأول هو أمر قلبي، الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا الأمر القلبي بقوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني أظن الخير بالمقذوف من المؤمنين أو من المؤمنات، أظن خيرا به وأحمله على محمل الحسن، فإنه من حق المؤمن على المؤمن أن يحمله على 70 محملا من الخير. فلذلك لما أنا أسمع مثل هذه القضية أن فلانا زنى، أقول لا، هذا إنسان يعني أظن به خيرا في نفسي وفي قلبي، أقول هذا إنسان مؤمن خير، لا يمكن أن يفعل هذا العمل، وأعتقد بذلك إلى أن يثبت خلاف ذلك. ما دام لم يثبت خلاف ذلك ثبوتا شرعيا فأنا أظن به خيرا وأحمله على أحسن المحامل. والأمر الثاني، الوظيفة الثانية، قوله جل وعلا وقالوا هذا إفك مبين، وظيفة عملية قولية، أن أدافع عن هذا الإنسان المقذوف، أقول له هذا إفك، هذا كذب، أنا لا أصدق هذا الكلام، هذا فلان رجل مؤمن صالح لا يمكن أن يرتكب هذا الذنب. فإذا هناك وظيفتان، وظيفة قلبية حسن الظن، ووظيفة فعلية قولية، وهي الدفاع عن هذا الإنسان المقذوف. الله جل وعلا قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. ليس المراد أن تظن بنفسك خيرا، لما تسمع مثل هذا الفعل أو هذا القذف تقول لا الحمد لله أنا إنسان مستقيم وأنا رجل لم أرتكب هذا الفعل القبيح كما ارتكبه هذا الذي قذف. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما تظن بالمقذوف أو المقذوفة خيرا. والله جل وعلا جعل المجتمع الإسلامي لحمة واحدة، ولذلك عبر عنه بأنفسهم، كل مؤمن كنفسك وأنت كنفسه، يعني يظن المؤمنون والمؤمنات خيرا ببعضهم البعض، بحيث لا أحمله على المحمل السيء وإنما أحمله على المحمل الحسن. لأنه ورد في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله في ما يتعلق ب أنه ينبغي للإنسان المؤمن أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وأن ينتصف وينتصر لأخيه كما ينتصر لنفسه، فإن هذا من حق المؤمن على المؤمن. بعد أن بينا المراد أو معنى هاتين الآيتين المباركتين، هناك عدة تنبيهات. الأمر الأول أن قذف المؤمن والمؤمنة عند الله جل وعلا من أعظم الذنوب ومن أشد المعاصي، والله جل وعلا توعد على القذف بأمرين: بالعذاب الشديد الأليم المهين، وباللعنة في الدنيا والآخرة. وعليه فينبغي للمؤمن أن يحترز من هذا الأمر العظيم، ولا يتكلم في أعراض الناس بشيء، لأنه خاسر على كل حال. والله جل وعلا لم يأذن له في الكلام، وإن كان ما رآه حقا وصدقا، لأن القذف له عقوبة دنيوية، من قذف مؤمنا يقام عليه حد القذف وهو 80 جلدة. وإن كان صادقا وإن كان فعلا قد رأى عملية الزنا فإنه عند الله جل وعلا قاذف، وحكم الله جل وعلا عليه بالعقاب الدنيوي وبالعذاب الأخروي. الأمر الثاني أن القاذف ليس هو المذنب الوحيد في عملية القذف، وإنما من يروج للقذف ويشيعه ويبثه فهو شريك مع ذاك، وكلاهما يعاقبان من قبل الله جل وعلا. وهناك عمومات: من أحب عمل قوم شرك معهم، فكيف إذا كان هذا الشخص ما اكتفى بحب العمل وإنما عمل على الإشاعة والترويج والبث والإذاعة، فإنه يكون شريكا للقاذف. بعضهم يتساهل في هذه المسألة، يقول أنا ما أدري، ولكن سمعت أنه يقولون كذا، لماذا أنت تبثه؟ لماذا تقوله؟ لماذا تذيعه؟ فإن هذا لا يجوز. الله جل وعلا نهى عن إذاعة وإشاعة الفاحشة في المؤمنين. الأمر الثالث أن الواجب على من سمع قذفا، كما قلنا واجب قلبي أن تحسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات، وواجب عملي قولي وهو أن تدافع عن هذا الإنسان المقذوف، ولا تقل لا أنا لا أدري، أنا هذا لا يعنيني. يعني ليست وظيفتك هي السكوت وإنما الدفاع. بعضهم يقول أنا ما تكلمت، أنا سمعت الخبر وأنا ساكت. لا، هذا خلاف الوظيفة الشرعية. الوظيفة الشرعية أن تدافع، أن ترد هذا القاذف، أن تبين إليه قبح هذا العمل الذي صدر منه، وأن تنهاه عن إذاعته وإشاعته. الأمر الرابع أنه ورد في الأخبار المروية عن الأئمة الأطهار سلام الله عليهم أنه لا يجوز للمؤمن أن يحدث بما رأته عيناه أو بكل ما رأته عيناه وسمعته أذناه. فقد روي في صحيحة حمران محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من قال في أخيه المؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه. تلاحظون أنا ما كذبت، أنا قلت ما رأته عيناي وما سمعته أذناي، ما كذبت ألبتة، ما ظلمته فيما قلته في حقه. ما هو عقابه هذا؟ ما هو شأنه؟ ما هو مقامه؟ قال: فهو من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ما هو عقابهم؟ ما هو حكمهم؟ لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذا الذي قال ما رأته عيناه وسمعته أذناه، فلهذا ينبغي للإنسان المؤمن أن يتنبه إلى خطورة الكلمة التي تصدر من فمه، فإن الكلمة ربما تفسد المجتمع. أن تقول إن فلان زنى، أنا رأيته، أنا سمعته، أنا سمعت فلان يقول كذا لفلان يعاكسها مثلا، هذا يجعل هذا الأمر متفشيا في المجتمع. أن تعين على نشر هذه الأعمال القبيحة. لذلك إذا كان شخص نفسه تنازعه للزنا أو لعمل القبيح، ولكنه لا يسمع أن هذا العمل القبيح موجود في المجتمع، ربما يقمع نفسه ويقمع شهوته ولا يفعل هذا الفعل القبيح. لكن لما أنا أقول فلان فعل كذا وفلان فعل كذا وفلان فعل كذا، هذا بعد يكون في ذهنه يفهم أن هذا الفعل موجود في المجتمع، ولذلك يسعى إليه ويبادر إلى ارتكابه، فأكون قد أعنت في نشر الفاحشة في المجتمع المسلم. الأمر الخامس، إذا كان لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمنة أن يحدث وأن يتكلم بكل ما رأته عيناه وبكل ما سمعته أذناه، إذن كيف يجوز له أن يتكلم بإشاعات سمعها من الناس؟ كيف يجوز له؟ فلان قال، من قال لك إن فلانا قد زنى؟ قال أنا سمعت الناس يتكلمون. الله جل وعلا يقول لك إذا رأت عيناك فلا تتكلم، فكيف إذا سمعت من الناس؟ وكم من إشاعة كاذبة، وكم من إنسان يشاع عنه القبائح وهو بريء. لأن الناس لا تتورع، أو بعض الناس، لأن بعض الناس لا يتورعون عن الطعن في أعراض المؤمنين، ولهذا لا ينبغي أنا بمجرد سمعت إشاعة أقول والله أنا سمعت هكذا يقولون، أنا لا أعلم، أنا لست مسؤولا، سمعت يقولون كذا. من الذي جوز لك أن تنقل هذا الكلام لمجرد إشاعة سمعتها من الناس؟ الأمر السادس، أن كثيرا من الناس مع شدة الأسف يتحدثون في أعراض الناس بلا روية وبلا تثبت، يجعلون غير الدليل دليل، ويجعلون غير القرينة قرينة. ما الذي جعلك تقول إن فلانا زنى؟ يقول أنا ألاحظ أنه في كل عام يسافر إلى البلاد الفلانية، ما أدراك أنه يذهب لعمل الفاحشة؟ هذا ليس دليلا على مثل هذه فاشهد. أما أنه يسافر إلى بلاد، لا، أنا رأيته دخل في هذا البيت وهذا بيت مريب، هل هذا دليل؟ لعله ذهب لأمر، لحاجة حسنة، فلماذا تحمله على أسوأ المحامل؟ لماذا تتهمه بأنه فعل قبيحا؟ احمله على، احمل أخاك المؤمن على 70 محملا من الخير. ومع الأسف الشديد أننا صرنا لا نحمل المؤمنين على محمل واحد، مع أن الواجب أن نحمله على 70. وبعض العلماء يقول إن 70 ليس المراد به عدد 70، لا، يعني العدد العظيم، لأن العرب يعبرون عن العدد الكثير الذي هو غير قابل للإحصاء بسبعين. الأمر الأخير، تنبيه الأخير، أن مقتضى السلامة في الدين والدنيا أن لا تتكلم بكل ما تعلم، فإن الكلام الذي أنت تقوله في أعراض الناس وفي تنقيصهم وفي القدح فيهم وذمهم والكلام عليهم إذا ما أضرك لن ينفعك، إذا ما أضرك لن ينفعك البتة. ولهذا روي عن مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال في وصيته لابنه محمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه، قال: يا بني لا تقل ما لا تعلم، بل شيء الذي أنت لا تعلمه لا تخوض فيه، بل لا تقل كل ما تعلم. لأن هناك من الأشياء التي أنت تعلمها ليس هناك صلاح لا لك ولا لغيرك في أن تتفوه بها وأن تبثها في الناس. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا جميعا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.